نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن الجهالة، وقلنا إن الجهالة إما أن تكون جهالة عين أو جهالة ذات أو جهالة حال. جهالة عين أو ذات أو حال. وجهالة العين كان يقول حدثني رجل، حدثني فلان ولا يذكر اسمه، حدثني من أثق به، حدثني جار لنا، وهكذا. هذه جهالة عين، لا يعرف هذا الرجل. جهالة الذات كان يكون يذكر رجلا مهملا، كان يقول حدثني محمد، وهناك أكثر من 10 محمد، أو لا يحصر عددهم ممن يعرفهم اسمه محمد. حدثني سالم، حدثني خالد، حدثني عبد الله، ولا يعرف هذا الرجل. إبهام، إهمال عفوا، يذكر اسم فقط ولا يحدث. الثالث جهالة الحال، وهو أن يعرف هذا الرجل، يقول حدثني فلان ابن فلان الفلاني، ومعروف لكن لا يعرف حاله من حيث الصدق، من حيث الحفظ والضبط، لا يعرف حاله، فهذا مجهول الحال. ومجهول الحال أحسن حالا من مجهول العين والذات. مجهول الحال أحسن حالا من مجهول العين والذات. ولذلك مجهول الحال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الاعتبار وغير ذلك، أنه ممكن يتقوى بغيره، لكن مجهول العين قد لا يتقوى بغيره، لأن ضعف المجهول العين ضعف شديد. الحديث إذا كان فيه مجهول العين فيعتبرون ضعفه شديدا، وأما إذا كان فيه مجهول الحال فهذا الضعف يسير، ضعف يسير، يعني يتقوى بغيره أو يقوي غيره، حيث ينتقل الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره، ينتقل من ضعيف إلى حسن لغيره. أما مجهول العين فمع ضعيف آخر لا يرتقي. لماذا؟ لأن الضعف شديد. فهذا الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. بعد ذلك تطرق المؤلف إلى الكلام عن البدع. قال: البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، أي بعد أن كمل هذا الدين أن يحدث إنسان فيه شيئا، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. هذه كلها من البدعة، هذه كلها من البدعة. إذن الحدث بالدين، وقال بعض أهل العلم هي طريقة يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، تضاهي الطريقة الشرعية، وهي مخترعة يعني من تأليف الناس. والابتداع في الدين كأنه استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا وكان ينبغي له أن يقوله، أو لم يفعل هذا وكان ينبغي له أن يفعله. فهذا الأصل في البدعة. وكلام أهل العلم في الحديث عن البدعة أنها الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. هذه 73 فرقة منها فرقة ناجية، فرقة ملتزمة، فرقة متمسكة، فرقة على المنهج النبوي، وتسمى الفرقة الناجية أو الفرقة المنصورة. وبقيت 72 فرقة كلها تدخل في البدعة، 72 فرقة كلها تدخل هنا في البدعة. فلما نقول رواية المبتدئ أي رواية من ينتسب إلى 72 فرقة، عندما نقول رواية المبتدئ المقصود منها رواية من ينتسب إلى فرقة من 72 فرقة، هذا هو المقصود بقول أهل العلم عندما يقول رواية المبتدع أو البدعة. فكل هذه الفرق فرق مبتدعة ضالة، ليست كافرة، مبتدعة. ولذلك سيأتينا الكلام في قبول رواية المبتدع أو عدم قبول روايته، مع اتفاق أهل العلم أنها لا تقبل رواية الكافر. يعني لو جاءنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي اللي كل هذه الديانات التي ملأت الأرض، لو جاء أحد وروى حديثا لا يقبل حديثه قولا واحدا. لماذا؟ غير مسلم. والأصل في قبول الرواية أن يكون الراوي مسلما، أن يكون الراوي مسلما. طيب والمبتدع؟ المبتدع مسلم. إذا المبتدع مسلم، ولذلك اختلف أهل العلم في قبول روايته. ولو بحثت في كتب الجرح والتعديل لا تجد فلان فلان فلاني يهودي أو نصراني، لأنه لا رواية لهم أصلا، ولا تقبل روايتهم ولا ينظر فيها، وإنما التي ينظر فيها رواية المسلم. ولكن المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب يعني القرن الأول المبارك، في نهاية القرن الأول المبارك قرن الصحابة رضي الله عنهم بدأت تظهر البدع. والعجيب أنه لا يوجد صحابي واحد مبتدع سبحان الله، ولا صحابي تلبس بالبدعة. كل الذين تلبسوا بالبدعة هم من بعد الصحابة، لكن صحابي تلبس بالبدعة لا يوجد. ولذلك لا تستطيع أي فرقة من الفرق المبتدعة أن تنتسب إلى صحابة أبدا، ما عدا أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية، هم الذين يستطيعون أن ينتسبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينقلوا عنهم أقوالهم. فالقصد إذن أن البدعة المقصودة هنا في كلام أهل العلم عندما يتكلم في المصطلح عن البدعة يقصدون من ينتسب إلى 72 فرقة. من انتسب إلى هذه الفرق إذن دل على هذا، على أن هذه الفرق فرق مسلمة وليست كافرة، وإن كانت ضالة وإن كانت تتفاوت في ضلالها، لكن في النهاية هي ترجع إلى جادة الإسلام، إلى دائرة الإسلام لا تخرج منها. فمن خرج من دائرة الإسلام قالوا عنه بدعة مكفرة، قالوا عنها بدعة مكفرة، أي صاحبها حكم عليه بالكفر، فهذا لا يدخل في الرواية. وإنما كلامنا عن البدع التي يعني تلبس بها من ينتسب إلى هذا الدين العظيم. طيب أنواع البدع، إما بدعة مكفرة وإما بدعة مفسقة. مكفرة ومفسقة، ما في واحدة هينة شوي؟ بدعة بتقوى ولا بإخلاص ريسي كلش، ها؟ يا بدع يا كفر يا فسق. نعم، لأنها شر، البدع شر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هذا حكم من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب إما بدعة مكفرة وإما بدعة مفسقة، حكم رواية المبتدع. قال إن كانت بدعته مفسقة، فالذي عليه الجمهور أنها لا تقبل روايته إلا بشرطين: من كانت بدعته مفسقة ليست مكفرة فلا تقبل روايته إلا بشرطين: الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته، داعي إلى بدعته أن ينافح عنها ويدعو إليها ويناقش، هذا يسمونه داعية إلى البدعة. الذي يدعو إلى بدعته هو الذي يظهرها ويعلنها وينافح عنها ويناقش ويدعو الناس إليها، هذه يسمى داعية، داعية إلى بدعته. أن لا يروي ما يروج بدعته، يعني ما يروي رواية تقوي بدعته، لا يروي رواية تقوي بدعته وإن كان غير داعية لهذه البدعة، لكن روى رواية تؤيد بدعته، مثلا مرجع روى حديثه في الإرجاء، أو معتزلي روى حديثا يقوي رأي المعتزلة، أو رافضي روى حديثا في الطعن في صحابي أو ثناء على آل البيت، أو ناصبي روى حديثا يطعن فيه في آل البيت، أو خارجي روى حديثا في التكفير، فهذا يسمونه ايش؟ روى حديثا يقوي بدعته. يقول روى حديثا يقوي بدعته، فقالوا لا يقبل منه هذا الحديث. لماذا هذا الشرطان يعني وضع؟ قالوا أما الشرط الأول فهو أن لا يكون داعية لبدعته، قالوا لأنه إذا كان داعية لبدعته قد تحمله دعوته إلى بدعته إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني دينه ضعيف، عنده فسق، ولذلك ذكروا، يعني نقل عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال: يروى عن كل مبتدع إلا الخطابية فإنهم يكذبون ويتخذون الكذب دينا. إذا هناك من أهل البدع من يتخذ الكذب دينا ليقوي بدعته، وإن كان في ظاهر أمره أمام الناس ولا يكذب، لكن يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد بدعته، فيخشى من هذا. وذكروا عن بعض أهل البدع أنه جاء لشريك القاضي رحمه الله تعالى وقال له: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا استحسننا شيئا جعلنا له إسنادا. يعني نظر الحديث، وذكروا أن هذا الرجل الذي قال هذا الكلام أنه كان على بدعة الخوارج، وهم أقل الناس كذبا، أقصد من أهل البدع، لأن الخوارج عندهم أن الكذب من الكبائر والكبائر تكفر عندهم، فالكذب عندهم قليل مقارنة بغيرهم من أهل البدع، بعكس الرافضة فإن الكذب عندهم كثير جدا في رواية الحديث. وعندما تقرأ كتب الرجال وخاصة كتب الضعفاء كالجرح كميزان الاعتدال مثلا، أو الضعفاء أو ديوان ضعفاء للذهبي، أو الضعفاء والمتركون للبخاري أو للنسائي أو للدارقطني، أو المجروحون لابن حبان، أو الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. طيب، لما ترجع إلى هذه الكتب التي اهتمت بذكر الضعفاء أكثر الكذابين تجدهم من الرافضة، فالكذب عندهم كثير، وكثير منهم يتخذون الكذب دينا يتقربون إلى الله به. فلذلك يعني الإنسان يحذر من رواية أهل البدع، لأنهم لقلة التقوى قد يتجرؤون ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أهل العلم يعني لا تقبل منه الرواية إذا كان رأسا في البدعة، إذا كان داعي علما في البدعة، رئيس الناس في البدعة يدعو إليها، وكان قال لا تقبل روايته. أحيانا قد لا يكذب، لا يكذب، ماذا يفعل؟ يروي عن كذاب ثم يسقطه بالتدليس، يروي عن كذاب فيسقطه بالتدليس، يدلسه، أو سهل العوفي لما جاء إلى محمد بن السائب الكلبي وقال له سأكنيك بأبي سعيد، فصار يروي عنه ويقول حدثنا أبو سعيد، ويقصد الكلبي، والناس ذهبت إلى أبي سعيد الخدري الصحابي لأنه يروي عن أبي سعيد الخدري عطية بن سعد العوفي، فتنبه أهل العلم وحكموا على روايته بالبطلان. فقد لا يكذب ولكن يعني يلتف على الحديث، المهم أن يأتي بشيء يعني غير صحيح غير صادق. فقالوا إذن إذا كان داعيا إذا كان رأسا في البدعة فلا تقبل روايته. وقال بعض أهل العلم لا، يعني لا يكفي هذا، بل حتى إذا روى ما يقوي بدعته ولو لم يكن داعيا، ولو لم يكن داعيا وروى ما يقوي بدعته يخشى. ومثال على ذلك حديث رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو حديث مشهور عند الناس، وهو أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا الحديث على الصحيح موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. وعبد الرزاق ثقة لكن عنده بدعة التشيع، عنده بدعة التشيع، فقال كثير من لعله يكون أسقط بعض الرواة وروى هذا الحديث، روى هذا الحديث بإسقاط بعض الرواة، فرواه بتدليس عن معمر. على كل حال أنه إذا كان داعيا لا تقبل روايته، وإذا لم يكن داعيا ينظر في الحديث هل يقوي بدعته أو لا يقوي بدعته، فإذا كان يقوي بدعته لم نقبل، وإذا كان لا يقوي بدعته لا شأن له بدعته. مثلا في صفة الصلاة، مثلا روى حديث صفة الصلاة، روى حديث التفسير، لا شأن له بدعته أصلا لا من قريب ولا من بعيد، في الفضائل ولا شأن له بدعته، مثلا هو مرجع يتكلم في الفضائل مثلا، أو خارجي وتكلم في صفة الحج مثلا، أو تكلم في التفسير أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شأن له ببدعته أصلا لا من قريب ولا من بعيد، فما في مانع هنا، ما في أي مشكلة. فإذا القول الأول أنهم اشترطوا شرطين اثنين حتى تقبل رواية المبتدع، أن لا يكون داعية، أن لا يروي ما يقوي بدعته. طيب، هناك قول ثاني لبعض أهل العلم، قالوا حتى لو روى ما يقوي بدعته وحتى لو كان داعية لبدعته، الضابط عندنا صدقه، إذا كان الرجل صادقا ولم يعرف بكذب فتقبل روايته ولو كان داعيا. قالوا إذا كان الرجل يعرف بالصدق ولم يعلم عنه الكذب فتقبل روايته ولو كان داعيا، قالوا بشرط أن لا يقوي بدعته، يعني لا تكون هذه الرواية تؤيد بدعته ولو كان رأسا. واستدلوا على هذا برواية رواها البخاري رحمه الله عن رجل اسمه عمران بن حطان. عمران بن حطان هذا روى له البخاري رحمه الله تعالى، قال وعمران هذا مدح قاتل علي، قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، وهذا عمران بن حطان ذكر بيتين يمدح بهما قاتل علي، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا إيش؟ إلا ليصعد أو شيء عند ذي العرش سلطان، إلا ينام يعني مكان عند ذي العرش. طيب، فمدح عمران بن حطان مدح عبد الرحمن بن ملجم عندما قتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا وهذا رأس في البدعة هذا الرجل، ومع هذا أخرج له البخاري، فدل هذا على أن على الأقل منهج البخاري رحمه الله تعالى أنه يروي عن المبتدعة ولو كان رأسا، لكن لم يروي عنه ما يقوي بدعته، فقالوا ولو كان رأسا الضابط عندنا الصدق، الضابط عندنا إيش؟ صدق الراوي، عرف بالصدق أو ما عرف بالصدق، إذا كان عرف بالصدق وهو مسلم وإن كان مبتدعا بدعته عليه، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم لي أبان بن عياش قال لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته، لا تضرنا بدعته، المهم ناخذ منه ما صدق به. فقالوا إذن تقبل رواية المبتدع وإن كان رأسا، إن كان عرف بالصدق، إن كان عرف بالصدق فإنه تقبل روايته ولو كان رأسا في البدعة، ولو كان داعية للبدعة، طالما أنه لم يعرف عنه الكذب، لم يعرف عنه الكذب. هذا القول أنه تقبل روايته ولو كان رأسا اختلف فيه أصحابه على قولين، بعضهم اشترط أن لا يروي ما يقوي بدعته، لأن هنا التهمة تكون إيش؟ أقوى، وبعضهم لم يشترط، قال وإن روى ما يقوي بدعته طالما أنه صار شو المانع أن يكون هذا الحديث صحيحا؟ ما المانع؟ طالما أن الرجل ثقة ولا يكذب، لماذا إذا روى شيئا يقوي الرأي الذي أخذه قد يكون هذا فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يمكن أن ينسب إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال فلا مانع من قبول روايته. إذن كم قول الآن خلصنا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول تقبل روايته بشرطين، أن لا يكون داعية وأن لا يكون رأسا. القول الثاني تقبل روايته وإن كان رأسا وإن قوى بدعته. الثالث تقبل روايته إن كان رأسا بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته. واضح ولا واضح؟ يلا منو اللي يعيدها لنا؟ من يعيدها الأقوال الثلاثة الآن؟ تفضل. نعم، تقبل روايته إذا لم يكن رأسا ولم يروي ما يقوي بدعته، هذا القول الأول. الثاني تقبل على الإطلاق سواء كان رأسا أو روى ما يقوي بدعته. الثالث أهم شيء لا يقوي بدعته ولو كان رأسا. يعني مثلا لو جاءنا مثلا فرض لا تأخذونه على الجد، الفرض لو جاءنا رجل وروى حديثا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو فرضنا أن هذا الحديث لم يروه إلا شيعي مثلا، لم يروي هذا الحديث إلا شيعي مثلا، ثم بعد ذلك نظر في هذا الشيعي هل هو يعني رأس في البدعة ولا من عامة الشيعة، فينظر على قول الجمهور هل يقبل هذا الحديث؟ لا يقبل. لماذا؟ يقوي بدعته لأن في فضائل علي رضي الله عنه، طبعا هذا الحديث موجود في الصحيحين ترى ثابت من رواية أهل السنة الحمد لله. طيب لكن أقول الآن لو انفرد به شيعي فعلى قول الجمهور أنه إيش؟ لا يقبل. لماذا؟ يقوي بدعته، انتهى الأمر. طيب على القول الثاني الذي يقول ينظر في هذا الراوي هل هو رأس أو ليس برأس، على القول الثاني إن كان هذا الرجل رأسا، رأس إذا كان هذا الرجل رأسا في البدعة يعني داعية إلى هذه البدعة، إذا كان داعية إلى هذه البدعة والحديث طبعا شنو؟ في نصرة بدعته ولا لا؟ حديث يعني في نصرة بدعته وهي تفضيل علي رضي الله عنه، إذن قالوا إيش؟ قالوا يقبل الحديث طالما أن هذا الرجل ثقة. هذا القول الذي لا يفرق، يقول أهل شيء عندنا إيش؟ عدالة الرجل، ثقة الرجل، طالما أنه عدل ثقة نقبل ولو كان رأسا ولو كان الحديث في نصرة بدعته. القول الثالث أنه إذا كان رأسا لا يقبل حديثه لأنه إيش؟ في نصرة بدعته. إذا لم يكن رأسا طيب فإنه يقبل حديثه. واضح شاء تعالى. إذن أهل العلم يفرقون بين من كان رأسا ومن لم يكن رأسا، ما روى بنصرة بدعته وما لم يروي بنصرة بدعته. والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أنه إذا كان رأسا أو غير رأس لا يؤثر، لا يؤثر طالما أنه عرف بالصدق، طالما أنه عرف بالصدق. تبقى القضية الثانية وهي إذا كان الحديث في نصرة بدعته، إذا كان الحديث في نصرة بدعته فهنا القولان وجهان، القول بالرد والقول بالقبول. والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى القبول بشرط أن لا يكون في الحديث عنعنة، يعني لا يرويه بالعنعنة، يرويه بصيغة التحديث، يعني لا نتهمه في دينه أنه يكذب، لكن نتهمه أنه يمكن إيش؟ أن يدلس، نتهمه أنه يمكن إيش؟ أن يدلس. والتدليس ليس كذبا، وكان بعض الكبار يدلسون صحيح؟ فلذلك أنه إذا روى حديثا في نصرة بدعته شرط أن لا يرويه بالعنعنة، أن يكون إيش؟ بالتحديث منه إلى نهاية الإسناد، حيث نأمن أنه لم يسقط إيش؟ أحدا من الإسناد. قد لا يكون هو الكذاب، لكن يكون الكذاب إيش؟ في السلسلة التي قبله، فيسقط الكذاب لنصرة بدعته، وهذا ليس من الكذب، هو عبث ولا شك في هذا، لكن ليس كذبا، وإنما هذا تدليس. وقد ذكرنا لكم لما تكلمنا عن التدليس لما كان الوليد بن مسلم يسقط شيخ شيخه، طيب أو بقية بن الوليد عفوا، كان يسقط شيخ شيخه يقول أنا أجل شيخي أن يروي عن هؤلاء فيسقطه، يعني ليس شيخه، يسقط شيخ شيخه. فالبعض قد يتجرع على هذا ولا يرى أن هذا من الكذب، ولا يرى أن هذا من الكذب. فلذلك القول الأول وجيه جدا وهو قول الجمهور أنه من باب الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا نروي عن مبتدع إذا كان رأسا أو كان مما يقوي بدعته. هذا قول وجيه جدا. قول الثاني تقبل روايته بشرط أن لا يقوي بدعته غض النظر عن شخصه، المهم أنه ثقة. قول الثالث وهو كذلك كالأول، ولكن حتى لو قوى بدعته المهم أنه إيش؟ أنه ثقة كالثاني عقبا، المهم أنه ثقة تقبل روايته. على كل حال هذه مسألة اجتهادية بين أهل العلم. طيب حديث المبتدع قال هل له اسم خاص؟ لا ليس له اسم خاص به. في سؤال على رواية المبتدع؟ تفضل. خلاص إذا كان في طريق آخر انتهى الأمر، يتقوى به لا شك، لا شك يتقوى به. وأنا بس أفيدكم بقضية، البخاري رحمه الله لما روى عن عمران بن حطان لم يروي عنه منفردا، اتركوه خلاص شو تطلعوا لي، طلعوا لي أنا. طيب البخاري رحمه الله لما روى عن عمران بن حطان لم يروي له منفردا وإنما متابعا وليس في نصرة بدعته. تبي عمران بن حطان من الخوارج، عمران بن حطان من الخوارج، ولما روى له البخاري وله متابعة وليس في أصل السند، يعني لم يعتمده البخاري، وذاك لا يقال أنه من رجال البخاري الذين اعتمدهم، ولكن يقال روى له البخاري متابعة رحمه الله، روى له في السيرة يعني ليس في الاعتقاد. وعلى فكرة هذا عمران بن حطان قصته عجيبة. عمران بن حطان هذا كان من أهل السنة، ثم أحب امرأة من الخوارج فأراد أن يتزوجها، فقالوا له إنها من الخوارج، كيف تزوج امرأة من الخوارج؟ قال أردها إلى عقيدة أهل السنة، فتزوجها فجرته فيها. يعني ليس على كل حال الرجل يجر المرأة، طلعت فيها قوم منه، جابت أكتاف وجرت إلى الخوارج وصار خارجيا، صار خارجيا. ويذكرون من جمال هذه المرأة التي فتن بها الشيء الكثير، بعكسه هو يعني كان قبيح الوجه يقولون. قالت له يوما أبشر يا عمران فأنا وأنت في الجنة. قال سبحان الله كيف تتكلمين بها أو تعلمين الغيب؟ قالت لا، ولكن ألم تسمع بالغني الشاكر والفقير الصابر؟ قال نعم. قالت أنت أعطيت نعمة وهي أنا، فشكرت فلك الجنة، وأنا ابتليت بك، ابتليت بك فصبرت فلي الجنة. تقول أرياك في الجنة إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال يعني هذا مثال لأهل البدع الذي رواه. طيب، ما حكم رواية الكافر في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحكاية التاريخ وما لا يترتب عليه أحكام أو عقاب؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهو الفاسق، فكيف بالكافر؟ لكن في أمور الدنيا، يعني مثلا واحد كافر سألناه أين المكان الفلاني فأرشدنا، لا نقول هذا كافر يعني لا نقبل حديثه. للأسف الآن يعني بعض الناس الآن تعدى هذه الآن تجاوزها، الآن يقول هم أصدق منا، البعض يقول نرى الكذب عندنا ولا نرى الكذب عندهم، فالله المستعان. لكن القصد أنه في أمور الدنيا يصدق الكافر، ما في مانع إذا لم يعرف منه الكذب ولا كذب، الأصل أنه يصدق ما في مشكلة. لكن في أمور الدين لا يقبل منه الدين، لا يؤتمن على دين الله تبارك وتعالى. طيب، ماذا يرد على من يقول بأن تغيير ابن مسعود ونعاش وأنس صيغة الشهد الأخير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي إذا رجعوا بالبدعة الحسنة؟ لا، يعني لا أعلم أن ابن مسعود غير التشهد، ولكن أعلم أن هذا قول معاذ بن جبل رضي الله عنه، لو قال كنا نقول والنبي بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما توفاه الله قلنا السلام على النبي، السلام على النبي، هذا قول معاذ رضي الله عنه، وخالفه جماهير الصحابة. وهذا اجتهاد وليس من بدع الحسنة، لا يقال بدع حسنة، لكن هذا اجتهاد نصاف في فهم النص، هذا اجتهاد في فهم النص. والصحيح أنه يقال السلام عليك أيها النبي، هذه مسألة فقهية لا تدخل في البدع، وإنما الخلاف في فهم النص، هذا خلاف في فهم النص. طيب، بعد ذلك في أحد مصارع البدعة صفر. هذا يعني ليس كلام الآن عن البدعة، طيب، وإنما كلام عن رواية المبتدع الآن، وكلامنا عن البدعة فصلناه في درس الأربعين النووية، فصلنا الكلام عن البدعة وأحكامها وكذا. لكن على كل حال تقسيم البدعة إلى خمسة أنواع، واجبة ومستحبة ومباحة ومكروه ومحرمة، هذا التقسيم يعني ابتداه العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ولم يوافق عليه، وهذا كلام مخترع من العز رحمه الله تبارك وتعالى ولا يوافق عليه، وهذا كلام غير صحيح، غير صحيح أبدا، بل الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعة ضلالة. ولكن قلنا إن البدعة هناك بدعة في اللغة وبدعة في الشرع. البدعة في اللغة ما فيها مشكلة، كلمة بدعة ترى جميلة، لما قال فلان مبدع، مبدع يعني شنو؟ يأتي بأشياء لم يسبق إليها، يقول فلان بدع اليوم، بدع اليوم، زين، يعني أتى بأشياء جيدة. طيب، فمبدع ومبدع مبتدع، هذه كلمات جميلة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الله بديع السماوات والأرض، سبحانه وتعالى الله بديع السماوات والأرض، وهو الذي أنشاها على غير مثال سابق. فالبدعة في الدنيا حسنة مقبولة، والبدعة في الدين مرفوضة. البدعة إذا كانت في الدنيا، واحد يبتدع أشياء في الدنيا، يبتدع الكمبيوتر، يبتدع الميكروفون، يبتدع أي شيء معين، هذا مبدع يقال له، هذا جميل جيد، ما في مشكلة. البدعة في الدنيا، البدعة في الدين هي الممنوعة، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينا، خلاص كمل الدين، فلا داعي لأن يبتدع الإنسان شيئا جديدا. طيب، سوء الحفظ، تعريف سيء الحفظ: هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. قال أهل العلم أنه نوعان: إما أن يكون سوء الحفظ من صغره سيء الحفظ، من عرفناه سيء الحفظ، من عرفناه سيء الحفظ، أو أن يكون طارئا، يعني كبر فساء حفظه، عقب ما مات أبوه حزن عليه كذا وساء حفظه، بعد الحادثة الفلانية ساء حفظه، بعد ما دعمت السيارة ارتج عقله فساء حفظه. إذن إما أن يكون سوء الحفظ من الصغر معه ما عرف إلا بسوء الحفظ، وإما أن يكون سوء الحفظ أمرا طارئا، طرأ لسبب، طرأ لسبب. فقالوا: من كان سيء الحفظ من بداية أمره هذا لا يقبل حديثه، لأنه سيء الحفظ أصلا. طيب، من طرأ عليه سوء الحفظ، يعني كان حفظه جيدا ما عنده أي مشكلة، لكن لما غرق في البحر ثم أخرج، من ذاك اليوم حنا نشوفه حفظه مو مثل أول، من يوم ما تولده قام ينسى حفظه مو الحفظ الأول. وتعرفون الناس على ذلك، لعلكم تعرفون أناسا لحادثة معينة ساء حفظه، من سوى عملية فلانية صار حفظه ليس بالجيد، وهكذا. إذن لحدث معين. فقال أهل العلم: إن كان ساء حفظه لسبب فإنه ينظر، من حدث عنه قبل هذا السبب فيقبل حديثه، لأنه كان حفظه إيش؟ جيدا، ما عنده مشكلة. ومن حدث عنه بعدما ساء حفظه لا يقبل، لأنه حدث عن سيء الحفظ. طيب، في ناس يكون عاشوا معاه فترتين، ولا ما يصير؟ عاشوا معاه فترتين، عاشوا معاه لما كان حفظه جيدا، وعاشوا معاه لما كان حفظه سيء، لما ساء حفظه، لما صار ينسى. طيب، انتم الحين منو اللي يعرف جده ولا جدته ولا شيء كانت تتكلم عادي وزين او ما في شيء، والحين قامت تقط خيط وخيط، او قامت تنسى اكثر؟ اللي يعرف يرفع ايده. اثنين، ثلاثة، أنا بعد الرابع. طيب، أنا عندي عمة الله سبحانه وتعالى يحسنها الخاتمة، تجاوزت 100 الآن تقريبا، زين، قبل نأخذ منها التاريخ، الحين أنت منو؟ تعيدها 4 مرات، 5 مرات، أنت منو؟ تكون ممكن صاحب دهر الكبر خرف، صاب الخير الخرف، وكلما كبر السن كلما زاد سوء الحفظ. فهذا أمر طبيعي جدا، الإنسان يسوء حفظه لسبب ما. فالقصد إذا كان أنا مثلا أحدث عن عمتي، هذا في أشياء قالتها لي قبل أن يسوء حفظها، وأشياء قالتها لي بعد أن ساء حفظها. طيب، لما أتي وأحدث عنها أقول: حدثتني عمتي قالت كذا وكذا وكذا. قال: تعال لحظة، عمتك يوم حدثتك، أنت حدثتك قبل أن يسوء حفظها، وحدثتك إيش بعد أن ساء حفظها. هذه الرواية لما ساء حفظها ولا ما ساء حفظها؟ فإذا كنت أنا دقيقا فأقول إيش: حدثتني عمتي قبل أن يسوء حفظها، أحدد، أو أقول: حدثتني عمتي بعدما ساء حفظها، فهنا إيش؟ أبين، واضح ولا لا؟ فهنا يقبلون مني ما قلت إنه قبل أن يسوء حفظها، ولا يقبلون مني ما لم أبين، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. ولذلك قال بعض أهل العلم مثل عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة كان قاضي قضاة مصر، عالم، واللي هو أقوال بالفقه قاضي قضاة مصر، يعني مو قاضي مصر، قاضي قضاة في مصر. طيب، وكان عالما، لكنه كانت عنده مكتبة، وفي يوم من الأيام احترقت هذه المكتبة. وكان من عادته إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث من كتبه، يحدث من كتبه، وحافظته جيدا. لما احترقت مكتبته قالوا شعرنا بسوء حفظه. فإذا قال أهل العلم من حدث عنه قبل احتراق مكتبته، طبعا يحددون متى احترقت المكتبة، يقول احترقت المكتبة سنة كذا، فمن حدث عنه قبل احتراق مكتبته حديثه مقبول، ومن حدث عنه بعد احتراق مكتبته فحديثه غير مقبول. وبعض الرواة يصير مختلط وروى عنه يعني في الوقتين، مثل أبي إسحاق السبيعي، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل هذا مكثر عن جده، وأبو إسحاق السبيعي مكثر جدا، يعني روى حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي. حفيده إسرائيل روى عنه قبل اختلاطه وروى عنه بعد اختلاطه، فما روى عنه قبل الاختلاط مقبول، وما روى عنه بعد الاختلاط غير مقبول. طيب كيف نعرف هذا الحديث رواه عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ كان العلماء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهم إذا حدثوا عن إسرائيل يقول هذا الحديث سمعته قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ يقول سمعته بعد الاختلاط. يقول خلى عندك وانا به، عطل الذي سمعته بعد قبل الاختلاط، فيحدثهم به. فإذا قال رواية سفيان رواية شعبة عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي مقبولة، لماذا؟ لأنهم فصلوا حديثه الذي قبل الاختلاط عن حديثه الذي بعد الاختلاط. فإذا المختلط يفصل في حديثه هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فإذا عرف قبل ما قبل الاختلاط ورفض ما بعد الاختلاط. إذا لم يعرف قال لا نقبل حديثه، لأن الاحتياط واجب، لأن الاحتياط واجب أن نحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من نشأ على سوء الحفظ روايته غير مقبولة، المختلط روايته على التفصيل، ما حدث به قبل الاختلاط قبل، ما حدث به بعد الاختلاط لم يقبل، ما حدث به يعني لم يعلم هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط لا يقبل، يتوقف فيه حتى يتبين، يتوقف فيه حتى يتبين. فإذا تبين فبها ونعمة إذا لم يتبين فلا يقبل. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال؟ طبعا إن شاء الله تعالى الاثنين القادم عندنا درس بعد المغرب، بعد بكرة، بعد غد إن شاء الله تعالى عندنا بعد المغرب مثل الأسبوع الماضي. طيب، يقول هل معنى أن 72 فرقة مسلمة أن المبتدع من 12 أو الصوفية أو الإسماعيلية وغيرهم من الفرق بدعهم من البدع المفسقة والمكفرة؟ هذا في العقيدة، سؤال الشيخ محمد الكوس، يعني في العقيدة، يعني قضية هذه البدعة أصحابها كفار أو غير كفار هذه مسألة عقدية. لكن على كل حال في بدع باتفاق يعني ليست مكفرة، كالإرجاء، كالقدرية على خلاف على القدرية، مثل الخوارج، مثل الشيعة الزيدية، مثل الأشاعرة، مثل الماتوريدية، الكلابية، هذه باتفاق بدعة غير مكفرة. وهناك يعني بدع يعني مكفرة كالجهمية مثلا، وكالرافضة الغلاة. طيب، واختلف في الرافضة غير الغلاة، هناك فرق أصلا غير مسلمة كالدروز والنصيرية والقرامطة الباطنية والبهائية والبابية، ولكن هذا ما ليس من رواة الحديث على كل حال. فالقصد أنه يعني طالما أنه من 72 فرقة فإنه تقبل روايته. هل هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يصلون على المتسحرين؟ اظن في حديث كذا، فما تقول الان صحته يعني. حينما ينسب المبتدع روايته للقرآن كاستنادهم في الذكر الخفي دون تحريك اللسان لقوله تعالى بمعنى واذكر ربك في نفسك. وفي ذكر في النفس ما في مانع، يعني ما ليس من البدع ان تذكر الله في نفسك، وهذا التدبر والتفكر، الانسان يتفكر هذا ذكر، يعني الذكر ليس دائما يكون بصوت، قد يذكر الانسان بدون صوت يتفكر في خلق الله تبارك وهذا من الذكر. طيب يعني ما في بأس انسان يذكر الله بتفكر بدون ان يتلفظ باللسان، لكن ليس له اجر اذا كان مجرد يعني يستحضر سبحان الله والحمد لله، ليس له اجر الذي يتلفظ بهذه الكلمة، لكن لا يقال له يعني من البدع. والله على وعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.